أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. نشرع بإذن الله في شرح مسائل الجزء الثالث من منهاج الصالحين لسماحة آية الله العظمى الإمام السيستاني حفظه الله تعالى. وقد قدمنا مقدمات لعله في 3 دروس 3 محاضرات للجزء الثالث، لكن اليوم سنشرع إن شاء الله تعالى في بيان تلك المسائل. كلامنا في هذا اليوم في كتاب النكاح، باعتبار أنه فيه كتب متعددة. الجزء الثالث بعضها عقود مثل النكاح، بعضها إيقاعات مثل الطلاق والنذر والعهد واليمين، بعضها أحكام مثل الذباحة والصيد والميراث وإلى آخره. كتاب متنوع آخر يختلف عن الجزء الثاني في بعض مطاويه. قال: وفيه فصول. الفصل الأول في استحبابه، هل الزواج مستحب أم هو واجب؟ هناك شبهة عند كثير من الناس أيها الأعزاء بأن الزواج حكمه الأولي هو واجب، والحقيقة أن حكمه الأولي هو الاستحباب. نعم قد يجب يأخذ حكم ثانوي وهو الوجوب، بل قد يحرم الزواج. الحكم الأولي للزواج الاستحباب، قد يأخذ حكم ثانوي، الحكم الثانوي قد يكون وجوب، حرمة، كراهة، بحسب الاحتياج، بحسب ما يترتب على هذا العقد من ثمرات وآثار. فقد يكون الزواج مستحب كما في حكمه الأولي، وقد يكون واجب مع احتياج وعدم الوقوع في الحرام فيكون واجب الزواج عليه، وقد يكون حرام إذا أدى إلى الزواج أدى إلى هلاكه أو أدى إلى قتل الآخرين، وقد يكره إذا كان كثير المشاكل ويؤثر على حياته الطبيعية، وقد يكون مباحا إذا لم يكن فيه فضائل ولم يكن فيه مضار مثلا. المهم ممكن أنه نتصور هذا النكاح والزواج له أحكامه 5، لكن يبقى حكمه الأولي هو حكم الاستحباب. وبينا شنو الحكم الأولي أو شنو الحكم الثانوي في شرحنا للمنهاج الجزء الأول وفي الجزء الثاني، تمام؟ هذا في استحبابه. وآدابه، له آداب كغيره. أخذت في الجزء الثاني أن التجارة مستحبة، الزواج أيضا مستحب، والتجارة فيها آداب، آداب التجارة. النكاح له آداب وفيه أحكام، ومن تلك الأحكام أحكام النظر واللمس وأحكام الخطوبة والتستر عن الأجنبي وما يلحق بها من تفاصيل. قال المصنف حفظه الله: النكاح من المستحبات المؤكدة. إذن حكمه النكاح طبعا اللي هو الوطء من المستحبات المؤكدة. وقد وردت في الحث على النكاح وذم تركه أخبار كثيرة. إذن مو بس الحث عليه، مو قال مثلا النكاح سنتي فمن استنى بسنتي فكان من أمتي مثلا، خل أفترض أكويج حديث، لا، جاء بذم تاركه: شرار موتاكم العزاب. هاي العبارات أنا شوي أتلاعب بها لعدم حفظ الأحاديث، لابد تراجعون على الأقل كتاب وسائل الشيعة. أخبار كثيرة يذكر لكم المصنف وطر منها. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من تزوج أحرز نصف دينه. الحديث إلى تتمة: وليتق الله في النصف الآخر. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها. تحفظه في إيش؟ قال: في نفسها، ما تزني، ما تخونه، وتحفظه في ماله، مال زوجها، ما تبذر ولا تعطي ولا. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من 70 ركعة يصليهما أو يصليها أعزب، إلى غير ذلك من الأخبار. حيث قال صلى الله عليه وآله: أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، وإن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. جاء رجل إلى الإمام الحسن عليه السلام يستشيره في تزويج ابنته: لمن أزوجها يا ابن رسول الله؟ فقال عليه السلام: زوجها من رجل تقي. ليش عود تقي؟ يعني ايش معنى تقي يا ابن رسول الله؟ قال: فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. وقال النبي صلى الله عليه وآله: أراذ الموتاكم العزاب. وقال صلى الله عليه وآله: لركعتان يصليهما متزوج أفضل من صلاة رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره. والكلام طويل في ذلك. الفصول اللي في هذا الكتاب أيها الأعزاء، قبل الدخول في المسألة الأولى، فصول 10. الفصل الأول: آداب النكاح. الفصل الثاني: عقد النكاح. الفصل الثالث: أولياء العقد. الفصل الرابع: أسباب التحريم، نسب ورضاعة ومصاهرة والعدة والعدد والكفر والإحرام واللعان، هاي أسباب التحريم. والفصل الخامس: النكاح المنقطع. والفصل السادس: عيوب الفسخ. والفصل السابع: المهر. والفصل الثامن: حقوق الزوجية. والفصل التاسع: أحكام الأولاد والولادة. والفصل العاشر: النفقات. واضح أعزائي؟ وهكذا. نأخذ المسألة الأولى أيها الأعزاء. طبعا بما أنه أنتم وصلتم إلى الجزء الثالث، فإن شاء الله تكونون مؤهلين لإجراء عقود النكاح. الآن من ناويك إذا ضبطتوا هذه المسائل يسمح لكم بإجراء العقود. تطلعون بعد ما تدرسون هذا الكتاب، كتاب النكاح، وتضبطوا، تطلعون فد مرة مرتين ويا من له الخبرة والممارسة في إجراء العقود، فتقومون بإجراء العقود بعد ذلك. تقومون تعقدون أنتم رجال ونساء، أو على الأقل أنتم تستطيعون أنه تعقدون عقد النكاح لأنفسكم، ما تحتاجون إلى تجيبون سيد وشيخ وكذا من الكلام. وهي نوع من الإجازة تعتبر. المهم، المسألة رقم 1: ينبغي أن يهتم الرجل بصفات من يريد التزوج بها. ينبغي شنو معناتها؟ ينبغي يجب لو يستحب، شو تقولون؟
زين، ما مر عليكم يعني كلمة ينبغي؟
ما قايلان كلمة ينبغي تدل على الاستحباب؟ أجزم أنه أنا قلتها في الجزء الثاني. ينبغي يعني يستحب أو الأفضل. ينبغي أن يهتم الرجل بصفات من يريد التزوج بها، بس لا يجب. إذا أنا الآن جئت إلى امرأة ما أعرف صفاتها وأجريت العقد عليها، عقد صحيح لو لا؟ خب ما أدري بصفاتها شنو. امرأة جت قالت يا أبا أنا زوجتك نفسي، وأنا قلت لها قبلت ما أعرف صفاتها، عقد صحيح لو مو صحيح؟ صحيح. إذن هاي ينبغي مو وجوبا، صحيح، وإلا كان باطل عقدي. لو يجب أن يهتم، خب تصير باطل، أو أنا خالف التكليف، خالف التكليف. ينبغي يعني الأفضل أن يهتم الرجل بصفات من يريد التزوج بها. فشي يسوي؟ فلا يتزوج الرجل من الإمرأة إلا أن تكون عفيفة، الإمرأة العفيفة. لكن مع ذلك يجوز الزواج من الإمرأة التي زنت سابقا أو كانت زانية وغير مصرة على زناها مثلا، أو غير مشهورة بالزنا، بل حتى المشهورة في الزنا على قول. لكن ينبغي له أن يختار العفيفة. كريمة الأصل، من عائلة طاهرة شريفة طيبة معروفة محترمة، لكن يصير آخذ من العوائل الرذيلة، مو حرام. كريمة الأصل صالحة، شوف الصفات، أولا عفيفة، ثانيا كريمة الأصل، ثالثا صالحة، رابعا تعينه على أمور الدنيا والآخرة. هاي الصفات اللي نريدها احنا هاي لحد الآن أربع صفات. منين منشأ هذه الصفات؟ يعني منين جبتوا أنه يستحب ذلك أو الأفضل لكم؟ قال: فعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال، جاء بحديث: اختاروا لنطفكم، أين تضع أيها الرجل نطفتك؟ فإن الخال أحد الضجيعين، أي العرق دساس كما يقال. وحديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لبعض أصحابه حين قال: قد هممت، يعني نويت أن أتزوج، قد هممت أن أتزوج، فالإمام شي يقول له؟ قال: انظر أين تضع نفسك. تخيل أنه وين تخلي نفسك، ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرك، فإن كنت لابد فاعلا، أي إذا كنت عازما على الزواج، فاختار فبكرا، يعني اختار بكرا. هاي اختار بكرا يعني لم ترى رجلا سابقا. تنسب إلى الخير، اختر من تنسب إلى بتخير بتأجاويد، وإلى حسن الخلق، أخلاقها طيبة. شنو الفائدة إذا هي بتخير وأخلاقها ذميمة ورذيلة سيئة الخلق مثلا؟ وعنه عليه السلام، يقصد الإمام الصادق، قال: إنما المرأة قلادة، هاي القلادة اللي يلبسوها قلادة، فانظر ما تتقلد. تلبس القلادة الجميلة لو تلبس القلادة القبيحة، اللي تناسبك لو اللي ما تناسبك. وليس للمرأة خطر، يعني ليس لها مشكلة، لا لصالحتهن ولا لطالحتهن. شلون يا ابن رسول الله؟ قال: فأما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة، ما عندها مشكلة بالذهب والفضة، وهي خير من الذهب والفضة. المرأة بنت الأجاويد وبنت الحمولة والصالحة والمؤمنة والنقية والعفيفة والباكر أفضل من الذهب والفضة، قد ما تريد تأمر أمر. وأما طالحتهن وأما السيئة سيئة الخلق والرذيلة فليس خطرها التراب، التراب خير منها، التراب خب ما إلى قيمة حتى لا يباع ولا يشترى، التراب أفضل منها، المرأة الذميمة كف من التراب أفضل منها، هذا مما ينبغي. طيب ومما لا ينبغي، مما لا يفضل، مما لا يستحب، مما لا نندبك عليه، مما لا ننصحك فيه، ولا ينبغي أن يقصر الرجل أو أن يقصر، يقصر هاي هيك حركوها، ولا ينبغي أن يقصر الرجل نظره على جمال المرأة، كل همة جمال أريدها حلوة، شنو له يعني بس حلوة وإذا أخلاقها سيئة، قال حتى لو أخلاقها سيئة، حتى لو مو خوش بنية، حتى لو كذا، حتى لو كل همة جمال، فمو صحيح هذا أن يقصر نظره على جمال المرأة وثروتها، لا همي أن تكون غنية بحيث هي تعيشني وتعيش نفسها، موظفة أو عندها ميراث أو أموال أو تاجرة أو إلى آخره، كل همة الفلوس، أول ما يحسب الفلوس، خطأ هذا أعزائي. لماذا لا ينبغي أن يكون كل همي هو جمال المرأة وما لها؟ قال فعن النبي، جاب لنا حديث استدل به، فعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم يرى فيها ما يجب، بعدين يشوفها قبيحة، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له، كأنما تزوج المال ووكله الله إليه، تريد الله يوكلك إلى المال ويسلبك غير شيء، والمال وحده كافي أعزائي، شقد ناس فقراء عايشين بصحة وشقد ناس أغنياء يقول كل هاي ثروتي أنطيها وأصير حالي حال هذا الفقير اللي يأكل ويشرب براحته، يفيدني المال آني، عندي ملايين إذا رحاتي سني يوجعني مثلا أو عندي ألم معين شو تفيدني هاي الفلوس، ما أستلذ لا بقدح الماء ولا باللقم، وكل إحنا مجربين مثل هذا الأمر، فقد يوكلنا الله إلى المال وإلى الجمال ويسلب منا غير شيء. زين إذا المال والجمال مو هو الضابط ولا هو المعيار يا ابن رسول الله أو يا رسول الله، فأي شيء إذن الذي أعتني به؟ قال فعليكم بذات الدين، هاي الضابطة أعزائي، عدها دين وعدها أخلاق، هو هذا. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال أيها الناس، رواية حديث خطبة طويلة هذا جزء منها، أيها الناس إياكم وخضراء الدمن، قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن، شنو معنى خضراء الدمن اللي تحذرنا إياكم، تحذرنا من خضراء الدمن شنو معنى؟ قال خضراء الدمن المرأة الحسناء في منبت السوء، المرأة الحسناء في منبت السوء، هاي بسرعة تجتث. شايفين أعزائي بعض الأسمدة، الأسمدة خو دائما هشة، الدمن الدمن هش من تكون عليها شجرة الطماطة أو الباذنجان أو الفلفل أو غيرها من النباتات موجودة، وين نابتة؟ على هذه الأسمدة، هاي سهلة أنه تنقلع وتنحرف، بينما اللي نابت على الأرض والتراب والطين لا قوية، تصير جذورها متماسكة مع الأرض ما تقتلع بسهولة، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم، مو تشوفها خضراء الدمن، تشوفها حلوة وبعائلة فلتانة أو في قوم سفهاء سفلة، وهي جميلة عند ناس منحرفين أصحاب خمر ولهو وطرب، هاي انحرافها أسهل مما يمكن، لأن هي نشأت هذا المنشأ. فالذي نشأت في العوائل المتدينة المحترمة وين، واللي نشأت في مناشئ الفسوق والطرب والخمر والرذيلة وين؟ هاي وين؟ هاي وين؟ إياكم وخرا، حذر منها النبي صلى الله عليه وآله. المرأة الحسناء في منبت السوء، وهكذا. ننتقل إلى المسألة رقم 2. قال: كما ينبغي للرجل أن يهتم بصفات من يختارها للزواج، المرأة التي يختارها الرجل للزواج يختارها لابد أن تكون صفات الإيمان والعفة والورع والتقوى، هذه الصفات التي يعتمد عليها، هذه المرأة التي يختارها للزواج. كذلك ينبغي للمرأة، واو يعني احنا مو بس لرجل نوجهها في كيفية أنه من تتزوج، بل حتى المرأة نوجهها في من تختارين زوج. ينبغي للمرأة وأولياء المرأة اللي هو الأب والجد وأهلها الاهتمام بصفات من تختاره لذلك. من يجي شخص يتقدم إلى أختك وبنتك وربيبتك ونشوف أنه هذا يصلح للزواج أم لا. فلا ينبغي أن تتزوج، لا ينبغي لك أن تعطي بنتك أو كريمتك أو أختك إلا لرجل دينا. قلنا ليش؟ إذا أحبها أكرمها، وإذا كرهها لا يظلمها، هذا هو الدين، هاي الضابطة. إلا لرجلا، يقول النبي، إلا لرجلا دينا عفيفا حسن الأخلاق. منشأ هذه الفتوى منين؟ الفقيه جاب لنا دليل. الدليل شنو؟ فعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: النكاح رق، يعني عبودية، الرق يعني العبودية. النبي شبه يقول الزواج مثل العبودية، فإذا تريد تخلي بنتك أو أختك عبدة فخليها عند سيد ما يظلمها. النكاح رق، فإذا أنكح أحدكم وليدة يعني بنته فقد أرقها، خلاها عبد زوجها. زين، وإذا خليت بنتي عبد زوجها؟ قال: فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته، لمن تخليها، عند سيد ظالم، لو عند سيد يحسن معاشرة هذه الأمة. المرأة أمانة. وحديث آخر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من زوج كريمته من شارب خمر. الإمام الصادق يقول ترى اللي يزوج بنته أو أخته أو من له الولاية عليها لشارب خمر فقد قطع رحمها. لا يلوم نفسه يقول إذا بعد بنتي قاطعتني أنت اعطيتها الشارب خمر، شارب الخمر كل الفواحش يفعلها، لأن يفقد عقله. إذا فقد عقله يكذب ويقتل ويسرق ويزني وكل الموبقات. يعني ايش معنى اختار الإمام الصادق شرب الخمر هي القبيحة دون غيرها من خب أشكال أكو ذنوب؟ مر علينا أنه الكبائر 63 كبيرة، ايش معنى شارب الخمر؟ لأنه شارب الخمر، الخمر شرب الخمر هو مفتاح لكل الرذائل جعلها الإمام. هذا حديث. وعن الإمام الرضا عليه السلام، طبعا مر عليكم في الجزء الثاني أيها الأعزاء، في الجزء الثاني كانت الفتاوى للفقيه ما يذكر بها المتون والأسانيد منين جاب الفتوى. شنتوا تأخذون الفتوى أخذ المسلمات، تجيكم الفتوى يقول لكم هذا يصير هذا ما يصير، بينما هنا مني يقول لكم يصير لو ما يصير أو افعل كذا أو لا تفعل كذا، يجيب لكم منشأ الفتوى، مستند الفتوى، حتى الاستحباب والكراهة أعزائي أحكام شرعية، يجيب لكم الأدلة مالتها. فإذا نحن انتقلنا من جزء إلى جزء آخر، ترقينا، قمنا نعرف الفتوى ومنشأ الفتوى حكمها. المهم، هذا بالنسبة للحديث الأول. حديث آخر للإمام الرضا عليه السلام، طبعا كل ذلك في كتاب وسائل الشيعة، أسهل ما تراجعون كتاب الكافي والتهذيب والاستبصار وغيرها من كتب الروائي. قال الإمام الرضا في جواب من كتب إليه، واحد راسل الإمام الرضا، جاوبه الإمام الرضا: إن لي قرابة قد خطب. يقول لي الإمام الرضا، يقول له واحد من قرايبي إجا خطب بنتي، أن لي قرابة قد خطب إلي وفي خلقه سوء. هو بس أخلاقه سيئة، زنجيل ومتمكن ويعيشها عيشة هنية، بس أخلاقه رذيلة سيئة، لسانه وسخ. فالإمام شنو اللي قال؟ قال لا تزوجه إن كان سيء الخلق. إذن الاعتبار أعزائي مما تقدم في هذه المحاضرة، نفهم من هذه الروايات وهذه النصوص أن الضابط في الاختيار للرجل للمرأة والمرأة للرجل هو الدين والخلق. الدين والأخلاق هي الضابط والمعيار لهذه أحاديث أخرى ونصوص وفتاوى يأتي الكلام عنها في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.